الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم، قال في الخلاف. عن من؟
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا يعرف له من المشايخ. فهو قال الحكم المشايخ بن زيد وعطاه الشعب والمغير والحكم والحمان، واليه ذهب ابو حنيفه واصحابه وسفيان واخو وسلم. قال انس يعطف عليه الولد والوالد والاخوه، ولا يعطف عليه غيره. وقال الشافعي لا يعطف عليه الا اولاده واباؤه وامه، ولا يعطف عليه اخوته ولا احد من ذوي قرابته واخيه. وان ذوي المحارم من القضاء انهم لا يعتقون في القول اخرها.
يعني اذا الفقهاء الاربعه على هذا وجماهير اهل العلم على هذا، لا يعني انهم كلهم على العمل بهذا الحديث، وان اختلفوا في من يعتق من الارحام. نعم، لكن كله على هذا، يعني يعتبر كل جماهير اهل العلم على هذا من الصحابه ومن الائمه الاربعه، فالعمل على هذا. نعم، نعم. نعم، في من صححها
وحكى ان الجماهير على هذا عند
اي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
نعم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هل المراد بهذا الكذب الكذب الصراح معروف، أم المراد بذلك التورية وكني عنها بهذا على اعتبار ما يقع في نفس المستمع وما يقع بحسب القائل؟ فالقائل يقول ما يوافق الصدق عنده، إنما الآخر يفهم هذا على غير مراده فيكون الكذب من هذا الباب. فهل الكذب الصريح يباح عند الإصلاح أم هو التورية؟ لا شك أن من كان له مندوحة في التورية فإنه لا ينتقي الكذب، لأن الكذب حرام، وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. فمن كان يستطيع التورية فلا ينتقي إلى الكذب، لكن لو ما صلح الشيء إلا بهذا الكذب وسوف يترتب عليه فتنة عظيمة إن أخبر بالصدق فإنه يكذب، كما لو جاء ظالم وقال فلان عندك ولو أمسك به لقتله فيقول ليس عندي، فإن استطاع أن يوري قال لا والله ليس هنا والله ليس هنا، ويقصد ليس في كفه، كما مر معنا في كلام ابن مفلح في الأدب الشرعي، أو قال والله لم يدخل، والله ما دخل لي غرفة أو ما دخل لي مجلسا أو ما دخل لي صالة، ويقصد أنه في غرفة النوم أو في شيء. لكن لو ما في إلى الكذب الصريح وسوف ينقذ هذا شخصا أو يرفع ضررا محققا فحينئذ لا بأس بذلك. ولكن يأتي الإشكال في مسألة أخرى ما لو طلب من الإنسان الحلف فليحلف على هذا الكذب أم لا؟ هذا محل نظر. قد يقول قائل إن جاز له الكذب في دفع الضرر جاز له الحلف، والله عز وجل يغفر له، لأن هذا يحصن ماله، يريد أن يحصن ماله، هذا يريد أن يدفع شرا. يعني قال لي الظالم يعني ما جاءك؟ أو لا لا أبدا ما جاءني. يقول طب احلف. أقول أما وقد استحلفتني فإنه جاءني وهو يقتله ظلما فأحلف، فيكون هذا كالإكراه كالمضطر إلى أكل الميت في هذه الحالة. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه لا يلجأ إلى الكذب الصراح، لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، فمن كان له مندوحة في التورية فلا يلجأ إلى الكذب. لكن إذا كان فيه عصمة مال أو عصمة دم فإنه حينئذ يجوز له أن يكذب الكذب الصراح، ويكون هنا كالمكره كالمكره، لأنه ما قال هذا اختيارا لما قال هذا اضطرارا، وقال هذا إكراها كمن أكل الميتة اضطرارا. ولكن هل له أن يحلف على ذلك أم لا؟ فالذي يظهر أنه إن جاز له فعل الأصل جاز له الحلف على ذلك، لكن كل هذا إذا لم يمكنه التورية. في أحد تكلم؟ ابن حجر تكلم؟
نقل على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل ومختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم.
ويحلف يعني ذكر الحلف. نعم. كويس، يعني ذكر الحلف أيضا، لأنه إذا جاز له الأصل وهو الكذب جاز له الحلف، لأن الحلف تابع له، لأن الإنسان لو حلف على مشروع فإنه لا يأثم، فإذا جاز له الأصل وهو الكذب عند الاضطرار جاز له، لكن هذا أمر لا يتوسع فيه، هذا كما قلنا عند الاضطرار. طيب والاضطرار إذا لم يمكن التورية، فلو أمكن التورية فلا يلجأ إلى الكذب، لو أمكن التورية فلا يلجأ إلى الكذب. نعم نعم اي نعم، لإنقاذ معصوم، هذا لإنقاذ معصوم. نعم. لأن الكفر يجوز يا أخوان، الكفر يجوز النطق به إذا كان مطمئنا بالإيمان لعصمة النفس، الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا جاز الكفر لإنقاذ النفس فكذلك هنا. طيب لإنقاذ المال يعني إما أن تنطق بالكفر ولا أحرق لك بيتك، أحرق لك البيت فيحرق مالي وبيتي ولا كل شيء، فليعمل بالرخصة هنا ولا النفس فقط؟ الذي يظهر أيضا أن المال كالنفس. نعم نعم يعني بإطلاق، يعني بإطلاق يعني من غير اضطرار ولا شيء، يقول إذا كان الكذب فيه مضرة فيحرم، إذا لم يكن فيه مضرة فلا يحرم. كيف هذا؟ هذا يخالف كل النصوص الواردة في القرآن والسنة، فإن الكذب إخبار بخلاف الواقع، فالكذب محرم وهو معناه الإخبار بخلاف الواقع، ليس فيه لا اضطرار ولا مصلحة ولا مضرة، كالزنا كالربا كالغيبة كالنميمة كسائر المحرمات، ما لا علاقة بالإضرار وعدم الإضرار. لما يقول أنا أكذب وطالما ما فيها مضرة إذن أنا أخون طالما ما فيها مضرة، وأنا أكل الربا طالما ما فيه مضرة، وأنا أزني طالما ما فيه مضرة، كيف هذا؟ نعم نعم. طيب ما يبقى كذب، طيب معك مليون جنيه ليه؟ كذب. لا لا لا، لكن لو يقصد أن معي مليون جنيه يعني أستطيع أن آتي الآن بمليون جنيه، قال أنت معك تدفع الآن مثلا 100,000، أو معي مليون، معي مليون. أيوة، اسمه يبقى إذن اسمه فشر، وما حكم الفشر؟ هذا كذب. إذا أنت سميته فشرا، ما سميته صدقا، سميته فشرا. نعم، والفشر حرام. هذا على قاعدة من يقول الكذب الأبيض والكذب الأسود، هذا على قاعدة من يقول الكذب الأبيض والأسود. فالأبيض يقول هذا لا يضر الآخرين، والأسود اللي هو بيضر الآخرين. لا، الكذب كذب. قالت امرأة، والحديث في الصحيح، لولدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا ولد، تعال أعطيك، تعال أعطيك، تعال. فقال: تعطيه ماذا؟ إن لم تعطيه كذبت كذب. يعني هذا مزاح، أظن هذا إحنا ما قد لا يقف الواحد عنده. تعال وتعاون ديك، تعاون في كذا، ولا يعطيه، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذبا: إن لم تعطيه كذبت كذب. فأقل شيء وأكثر شيء هذا كذب، هذا كذب ولا يجوز. نعم، لكن الكذب الذي فيه مضار الآخرين هذا إثمه أعظم، لكن كله كذب. فالكذب إخبار بخلاف الواقع، ولهذا ما كان النبي يكذب مزاحا. ولو جاز الكذب الذي لا مضرة فيه لكان من أجل المزاح، إذ المزاح وإدخال الانشراح على السرور على المسلم بهذا وكذا وكذا قد يكون مراد شرعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يكذب ليضحك الناس، من يكذب ليضحك الناس. فهذا كذب، كله كذب لا يجوز. نعم،
بالنسبة للإشارة والندب على الإشارة دي من قتل واحد، يعني واحد حيث بس في واحد اللي أشار إليه للقاتل إنه هو بالإشارة ما تكلمش، عمله يعني سيم كده أو بناء على السيم ده الرجل ده قتل
الرجل. هذا يأثم شرعا ويعزره الإمام، لكن لا يكون عليه القصاص، القصاص على من قتل من باشر، لكن هذا يعذر ويأثم إثما شرعيا لأنه تعاون على الإثم والعدوان. نعم نعم، أعيد أعيد.
قال الطائي رحمه الله: ذهب الطائفة إلى جواز الكذب بقصد الإصبع، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحمل الكذب والمراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم: دعوت لك، وهو يريد قوله: الله مغفر للمسلمين، ويعد مراته بعطية شيء، ويريد ان قدر الله ذلك او ان يظهر من نفسه قوة. قلت: وبالاول جزم الخطابي وغيره، وبالثاني جزم المهلب والاصيلي وغيره، وسيأتي والاصيلي وغيره، وسيأتي في باب الكذب بالحرف في اخر الجهاد مزيدا لهذا.
يعني قد يقول البعض مستغنى بهذا، ممكن يقولك مثلا زي عبارة: طالما ما فيه مضرة وكذا، فمثل هذا. انتبهوا يا أخوان، ما فيه مضرة ولكن فيه إيه؟ مصلحة. يبقى هنا لو جاز بيجوز المصلحة، زي حديث الرجل لزوجته، وهذه ما فيها خلاف، لكن ما فيه مضرة فيجوز، هكذا نقول ما فيه مضرة يجوز، هذا حرام، هذا كذب. لكن يعني فيه مصلحة ولا مضرة في ذلك، طيب هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. طيب هذا أيضا في الإصلاح، هذا عند الحاج، يبقى هذا محتاج إليه، هذا محتاج إليه، ليس أنه لا يضر فيكذب، لا، إذا أصلح. يعني مثلا أنا ذهبت مثلا، يعني لو أن قبيلتين ستستجيبان لي في الصلح وبينهما مقتلة، إذا عرفوا أن مثلا أن الداخلية هي التي أصلتني، فأنا أقول أنا مرسل لكم من الداخلية وكذا وكذا وأقول هذا الكلام لهم مثلا من أجل أن يسمعوا كلامي ويقع صلح بهذا، فهذا فيه المصلحة التي تتحقق بسبب هذا، فلا إشكال. أخبرني بعض المشايخ يقول لما ذهب شيخان إلى بعض المناطق في المملكة لدعوتهما وكذا، ولو قال أرسلنا ابن باز، ابن باز أرسلنا لكم لاستجاب. فاختلف الشيخان في هذا، فقال أحدهما أرسلنا ابن باز، والثاني أنكر عليه وكذا، فقال فلما رجعنا للشيخ ابن باز فأخبرناه بهذا، فالشيخ ابن باز أقر هذا الصنيع، أقر هذا الصنيع طالما أنه في مصلحة مترجحة. قلت أرسلنا ابن باز خلاص، ولأن ابن باز لو استشاروه أصلا في هذا الإصلاح لما منع. فالشاهد أنه ما في مضرة وبس، لا، إذا لم يكن مضرة وفي الإصلاح يبقى الحكم معلقي. نقول الكذب للمصلحة، مش كذب ما في مضرة، الكذب للمصلحة، فالكذب للمصلحة ورد به النص. وهذه أمثلة، مسألة الكذب في الحرب، الكذب رجع على زوجتي، كذب كذا، هذه أمثلة وليست هي للحصر، وليست هي الحصر. أبي الآن، أبي أنا مع أبي، لو أخبرته بشيء مثلا فيه هذا الصدق وسوف لا يفهم هذا الأمر وقد يغضب وقد يمرض فيها، فيمكن أن أوري في هذا، أو حتى لو لجأت إلى الكذب الصراح لا إشكال، طالما ما يترتب على ذلك ضاع حقوق ولا 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 إلى آخره. نعم، يعني مثلا زي واحد هيقولي مثلا مثل ما ضرب المثال، قابلني مثلا صابر، أنت بعت لي في الحج يا شيخ، دعيت لي ايوه، طبعا الاخوه بتبقى عارفين الاحكام بشرية، لا انت دعيت لي بالنص، يعني يا عم ما ايوه خلاص، اكيد انا دعيت للمسلمين والمسلمات وانت ان شاء الله من، فالاخ بقى عايز ايه؟ خلاص ما هو عارف بقى، ممكن انت تكون دعيت للمسلمين والمسلمات، هو عارف الاخ، لا انت يعني دعيت لي بالاسم، دعيت لي بالاسم، وان لم تخبره بهذا قد يغضب، فانت بقى وري انك انت دعوت له يوما ما، اي والله دعوتك كذا يوما ما، يعني يبقى يوما ما. او اقول مثلا انا في دعائي في الحج ادعو لاهل المسجد كل احد باسم، ادعو لكل من عرفته باسمه، اللهم اصلح اولادهم واصلح عزلريهم واصلح كذا واصلح كذا واصلح كذا، كل من اعرفه بالاسم. يبقى عم عبد الحميد يقول مثلا دعوته باسم، الله دعوته باسم، لان هذا يدخل في العموم، صح؟ يعني هذا يدخل كل من اعرفه باسمه، او باسمه يدخل بقى عم عبد الحميد، يدخل احمد خليل، ياخذ مرتضى، يدخل فلان، يدخل علان، هذا خلاص يبقى الواحد ايه عامل حساب وقت الدعاء بقى، يبقى اذكى منهم، يبقى هو اذكى منهم بقى، ما شغل طلبه علم بقى، ما طالما انت هتمسك لي بقى انت طالب علم، وانا برضه هدعو ايه دعاء طالب العلم، بحيث ان انا بقى، ما اصل لا يمكن مهما حصرت الناس لا يمكن، اكيد هيفوتك واحد، يفوتك اثنين، يفوتك ثلاثه اكيد، فانت حال الدعاء ضبط نفسك، يعني ايه ادعو دعاء يستوعب الجميع، بدل العموم يبقى خصص، قل بكل احد باسمه، باسمه كل من اعرفه باسمه، وهو ان شاء الله دعاء مستجاب لكل من اعرفه ايضا باسمه، يعني ما هذا دعاء مستجاب، لان الانسان قد يعجز عن الايه عن الحصر. فالشاهد في هذا ان الشرع اعطاك فرصه في هذا الباب، واعطاك مندوحه في هذا الباب، لكن هذا مع أحاديث النهي عن الكذب يوضح أن الأمر إنما يكون للحاجة الشرعية، ولهذا من كان لديه مندوحة في التورية فلا يجوز له أن يلجأ إلى الكذب الصراح، لأن الحاجة تقدر بقدرها. نعم،
أنا طبر صرح بما ذكرتم،
من؟
الإمام طبر اللي الأخ ذكره صرح بما ذكرتم، يعني قال وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة، يعني حتى ما ليس فيه مصلحة قالوا هذا مذموم وحرام ولا يجوز.
أي نعم. نعم. هذا قول من يقول بأنه الكذب ممنوع مطلقا ولا يرى إلا التورية، ولكن طبعا هذا قول
شيخنا، هذا قول أول مش قول الثاني، الذين يلزون الكذب
يقول
قال الطبري ذهب طائفة من جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا أن الثلاثة مذكورة كالمثال، وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة، يعني لا يجوز في حل الصلح فقط.
نعم.
وقال آخر لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المرات هنا على التورية والتعريض.
نعم.
نعم.
إذ إيه؟ هذا حديث فين؟ عند ابن داود. ليس عند البخاري، ليس في الصحيحين، عند ابي داود. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد. باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاوسي واسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجاره، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
نعم، فدل هذا على السعي في الصلح، هذا من اعمال البر والخير. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: اي يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: لا بأس إذا تراضيا.
نعم، يعني أن هذا في قوله سبحانه وتعالى: أي الصالح بينهما صلحا والصلح خير، هذه على قراءة. فهذا بالنسبة لنشوز الزوج، فعندنا نشوز الزوجة ونشوز الزوج وإرادة الرجل أن يطلق امرأته للاستغناء عنها. قالت عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أن يتركها وألا يعطيها حقوقها، قال: أنا لا حاجة لي فيك. فقالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا، يعني في السن، أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. أمسكني ولا طلقني، وتريد أن تزوج تزوج. طيب نعم أنا ستزوج، لكن ستقولين: أريد ليلة مثل الليلة. لا لا لا، خلاص تعطيني ليلة، تعطيني ليلتين، المهم أنا فين أروح أنا الآن؟ أمسكني أمسكني. وتنازلت، فحينئذ لا بأس، لا بأس بهذا. لكن هنا إخواني لا بد من أن لا يكون غرض الزوج هنا أذى الزوجة والإضرار بها، لكن إن وجد فعلا شيئا صادقا، وجد شيئا صادقا فيها، وأن هذه المرأة فيها أمور لا تعجبه، وهي ليست أمورا محرمة، رأى أمورا لا تعجبه ولا يمسك هذه المرأة ولا يريد أن يمسكها وتأخذ حقوقها وكذا وكذا، فقال: أنا أطلقك. والطلاق في يد الرجل، يطلق إذا كانت هناك مصلحة فأنا أطلق. فقالت له: لا، أنت ما الذي يغضبك مني مثلا كذا وكذا وكذا، خلاص أنا أتركني زوجة لك وتزوج كما تشاء. مثلا هو يقول مثلا وليكن أنها لا تنجب، هذه المرأة لا تنجب، وهو يريد الولد، فيريد أن يتزوج غيره ويطلقها ويتزوج غيرها، لأنه ما يستطيع أن ينفق على بيتين. أو إذا أراد الزوج غيرها طلبته الأولى بالمبيت وكذا، ويدخل في دوامة القسم وكذا. فقالت: خلاص طيب أنا اتركني زوجة لك، وتزوج امرأة من أجل ولدي، وأنا مسامحة في حقي. إن أتيتني نهارا ليلا ليلة ليلتين تعال، وإذا أردت ألا تأتي فلا تأتي، هذا لا بأس به. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة بنت زمعة، فلما أراد النبي أن يطلقها فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها زوجة له، وتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فإذا كان الزوج تظهر له رغبة حقيقية، لا من باب أذى ويتاجر في النساء، اليوم يقول: لا أنا أطلقك، لا حاجة لي فيك، فتقول: طيب أمسكني كذا، ويضطر المرأة إلى هذا. لا، إن كان هناك فعلا عيب حقيقي، إن كان هناك مثلا عدم تفاهم، إذا كان هناك علة معينة، إذا كان هناك شيء من هذا لا يستمتع بامرأته، امرأة عندها عيب في الاستمتاع فلا يستمتع بها فأراد أن تطلقها فقالت لا اتركني خلاص، فيقول لها خلاص اتركها وخلاص. أي امرأة قد تربي أولادها، أو امرأة قد تخدمني، أو امرأة مثلا حسنة الخدمة لكن كذا، أشياء تكون فعلا فعلية لا مفتعلة، ولا يكون الإنسان غرض الغرض منها الإضرار المحض للمرأة، أو يضطر المرأة إلى أن تتنازل بإضرار المحض. لا، إن كان هناك فعلا شيء من هذا بدا له شيء شرعي في هذا الباب وليس ظالما للمرأة ولا متجنيا عليها، فأنا أقول هذا الضابط يا أخواني، لأن البعض قد يستغل هذا الضابط ويقول خلاص أنت يعني مش عاجبك خلاص طليقه، ويعلم أنه ليس لها مثلا أهل يستقبلونها أو كذا، وأنها ستضطر للموافقة على هذا الباب فيضغط من هذه الناحية. لا، ما يضغط من هذه الناحية، لكن إن كان فعلا شيء مشروع والمرأة ما تقبل هذا الأمر مثلا، فخلاص يقول أنا أطلقك، فتقول له أبقني امرأة لك وزوجة لك وأن تتزوج غيري، أو خلاص أنا أنفق على نفسي مثلا. لو قال والله شوف يا بنت الحلال أنا الآن ما أستطيع النفقة، فأنت روح أسرحك صراحة جميلة، فقالت لا أنا خلاص أنا اتفقت مع الوالد والوالد هو اللي يجيب لي النفقة، وأنت بس أبقني إيه زوجة لك والوالد يجيب لي هيأتي لي بالنفقة، كل هذا لا بأس به والحرج أن يصلح بينهما صلحا، والأفضل الصلح هذا، يعني أن يصطلح على شيء، أن يتصالح على شيء، أن يتصالح على شيء. ولهذا قراءة أن يصالح أصلها يتصالح، فأدغمت التاء في الصاد أن يصالح فيضغم التاء في الصاد، يعني أن يتصالح صلحا، فإذا تصالح على شيء فثم شرع الله. ما تأتي واحد يقول لا لا كيف أنت لا تعدل هنا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم في العدل بين الزوجات وكذا، نقول صحيح العدل لكن نحن اتفقنا على هذا لأنني لا أريدها من أصلها أصلا، فيوافقت على هذا فتنازلت على هذا الحق برضا وأنا وافقت، فهذا صلح، فالصلح يرفع الايه الأصل في هذا. نعم.
قال رحمه
خلاص هو حر، خلاص هو حر 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 حر, حر. نعم. اي نعم.
قال رحمه الله: باب اذا اصطلحوا على صلح جور فصلح مردود.
صحيح صحيح، يعني كأنما اعقب هذا الباب بالاول، يقول اذا كان تصالح على صلح فيه جور وفيه ظلم وفيه كذا، وهذا عموم يعني عموم في عموم الصلح، فالصلح اذا كان على ما يخالف الشريعة، واذا كان على جور، وإذا كان على إكراه لأصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم فهذا لا يصلح. يعني أخت قالت لأخيها أعطينا حقي في الأرض، قال ما نعطي أرضا، نعطيك مالا. طب اعطيني مالا، قيراط الأرض مثلا بعشرين ألف، تقول يقول لا لا بعشرة، لي بعشرة يا أخي يا كذا يا كذا، طب أعطيني بالعشرين مثل الناس، يقول لا عشرة، ثم يقول خلاص 12، وهي تعلم أنها لن تأخذ أكثر من هذا الحق أبدا، فقالت خلاص 12 12، وهي لا ترضى بهذا، فهذا صلح ماذا؟ هذا إجبار وإكراه، فهذا ظلم. فما ينبغي أن يقول هي وافقت، هي ما وافقت، هي اضطرت لهذا. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله، فقال العربي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته.
عسيفا يعني أجيرا، ابني كان أجير عند هذا الرجل. نعم.
فقالوا لي على ابنك الرجم
فزنى بامرأته. نعم.
فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم.
وين الرجم؟ قالوا على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة يعني أمة. قلت خلاص بدل ما الولد يرجم انت خذ مائة من الغنم، خذ مائة شاه وهذه الأمة. نعم. ثم سألت أهل العلم
فقالوا
إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. قال حدثنا
نعم
يعقوب.
إذن هما تصالحا على ماذا؟ على 100 شاة والوليد، تصالحا على ذلك. فقال ثم سألت أهل العلم فقالوا لا 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 لا، هذا حكم على خلاف كتاب الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. أصل الحكم والرجم ليس صحيحا، لأن الرجم إنما يكون على المحصن وابنه ليس محصنا، ففدى ولده بهذا، فيبقى الحكم أصلا في أصله هذا الحكم مخالف للشريعة، لأن الرجم إنما يكون على المحصن فقط. الأمر الثاني أنه جعل مقابل هذا الحد حتى لو كان صحيحا، جعل مقابله فداء من المال، قال 100 شاة ووليدة، ولا يكون المال عوضا في الحدود. وهذه مسألة احنا بنحتاج إليها الآن، حيث تعطيل الحدود أو لم الحدود غير مقامة فيحكم بالمال. فهل من زنى بامرأة فلان يقال اترك البيت، يمتلك هذا البيت يأخذ البيت، أو يأخذ 100,000 يأخذ فدان أرض، أو يأخذ كذا أو يأخذ كذا، هل هذا الحكم يكون صحيحا؟ الأموال لا تدخل عوضا عن الحدود، لكن قد نعذره، يقول أنا لا أريد أن أرى هذا الزاني أمامي، فيعذره الإمام بأن يخرجه من بيت أو لا يبقى في الحي أو كذا، لكن هل يأخذ بيته أبو المرأة أو زوج المرأة؟ لا يجوز، لا يجوز. وهذه الحقيقة يا أخواني من المضايق ومن شؤم تنحيد الشريعة. قلت ماذا أصنع، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ وهو في الزنا قد يكون سهلا، لماذا؟ لأن امرأتك وفقت، تصنع إيه؟ طلق. تصنع إيه يعني؟ طلق، طلق امرأتك، أنت تريد أن تأخذ حقا لا طلق امرأتك. لكن المشكلة في غير ذلك، رجل قذف امرأته، قذف والحد 80 جلد، طب ماذا يصنع؟ هل نغرمه مالا؟ الحد 80 جلدة والمال لا يكون مقابل هذا. هذه من شؤم تنحية الشريعة، ولهذا الحقيقة هذه من أصعب المسائل التي ترفع. الشرع سهل في الجواب، لكن ماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع؟ واحد جاي يقول لك هذا قذفني، هذا قذف امرأتي، تقول عليه 80 جلدة. طب يا شيخ اجلده. لا، الجلد هذا لا يكون إلا للحاكم. طب الحاكم ما يجلد، ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ فقد ترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا، مفاسد عظيمة. نعم، الله المستعان. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال رد علي، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث فيه التغريب، والتغريب يعني السجن، ولكن التغريب هذا من باب التعزير، إذا رأى الإمام ذلك غربه، وإلا فالجلد هذا متفق عليه، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. نعم. ثم قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فارجمها، فغد عليها أنيس فرجمها. فدل هذا على أن من قذف امرأة بالزنا وقال أنا زنيت معها، أنه لا يقام علي الحد بمجرد هذه الدعوة، إلا أن تعترف وأن تقر بهذا، فإذا لم تقر فمن قال ذلك عليه الجلد، حد القذف. يعني لو قال رجل أنا زنيت مع فلانة، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ إما أن تعترف المرأة وإما أن يجلد. قضية الآن موجودة، وهي شاب أغرى نساء وكذا وكذا، لعلكم تقرؤون في محافظة الغربية، ويوجد تسجيلات أنه فجر بعدد من النساء ثم سربت, يوجد فيديوهات ثم سربت هذه الفيديوهات, الآن سربت هذه الفيديوهات وانتشرت وكذا وكذا, ويلاحق هذا الرجل ليمسك به, قبض, تم القبض عليه. كيف يحكم في هذه المسألة؟ حتى لو هو أقر أنني فعلت ذلك ونساء رفضنا ولم يقررنا, هذه فيديوهات, الفيديوهات لا يعمل بها, الفيديوهات هذه قد تركب, ولو أردت أصلح البشر يفجر بأصلح البشر من النساء لركبت صورة فورا الآن, سهلة جدا, سهلة جدا 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 أن تركب صورة وأن تمنتج صورة رجل يزني بامرأة ويأتون بأصلح الناس ويفترون عليه كذبا, فلا التسجيل ولا الفيديو ولا هذا يعمل به في هذا الباب. إذا نحن نحتاج 4 شهداء أو الإقرار, إذا ما أقر خلاص معلش, طب إذا أقر يبقى إقرار النسوة, طب إذا أقر النسوة فما في تطبيق لحد, ماذا تصنع؟ فمسائل كلها مضايق, يعني ليست مسائل سهلة حقيقة, يعني مسائل كلها مضايق وشديدة, ولهذا يترتب عليه ما يترتب من الفساد, من الفساد. نعم. الايه؟ هو نفسه يجلد, هو نفسه يرجم, هذا لو اقر على نفسه, احنا بنقول لو اقر على نفسه, لو اقر بهذا انه فعل, تب النساء ما يقام عليهن الا بهذا, ثم نعود عليه نجلده جلد القذف لهؤلاء جميعا, يعني مسائل صعبة, مسائل صعبة جدا. نعم. أي امرأة؟ أي نعم. 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 ماذا هذه حدود مقدرة, وهي وهذه يحكم فيها بغير ما أنزل الله, هذه يحكم فيها بغير ما أنزل الله, ماذا تصنع؟ يتحكم إليها, هم يحكمون بغير هذا بسجن أو غير ذلك, إذا كانوا سيضربونه يجلدونه, ما أقول لك هذه من المضايق, يعني هذه من المضايق, هذه صعبة, إن أفتيت بغير ما أنزل الله, مثل ما هم حكموا بغير ما أنزل الله, فنقول يتحملها بأمان, ما هو المستعان. نعم.
شيخنا, هذا الذي صور النساء أليس في حد الحرابة؟
مين؟
لو صور النساء هذا, لو عقر بالزنا أليس في حد الحرابة أم حد الزنا؟
اللي هو
يعني يزني ويصور النساء وينشر هذا بين المسلمين, يعني يكتفى بالجلد أو يقام في حد الحرابة؟
هذا لو عندنا حكم الشرع يعني؟
نعم.
ونوى الآن يحد.
نعم.
يعني مثل هذا لا يبعد, لو فعل هذا ونشر بين هذا ما يبعد حد الحرام, لا يبعد في حد الحرام. نعم. لأن هذا فساد عام الآن, ضرب المجتمع. مش عارف والله, مش عارف والله, مش عارف. أنت لسه مشغول بالمحصنة ولا مش محصنة؟
طبق على حد الرجل.
حد إيه؟
حد الرجل
يعني
بيجلد.
لو إيه؟
لو مش محصنة.
هذا إجماع, لو المرأة مش محصنة تجلد 100 جلدة, هذا بإجماع المرأة كالرجل. نعم.
قال رحمه الله, حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فورد, رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم.
نعم, البخاري استدل بهذا الحديث, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد, يعني يا أخواني استدل بهذا في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, استدل بهذا حيث على هذا الباب من جهة إيه؟ أي نعم, من جهة أن كل أمر على غير الصورة المشروعة فإنه مردود يعني باطل, فالصلح هذا مردود, وعليه الطلاق على خلاف الشريعة مردود. الحكم في قضية على خلاف الشريعة هذا مردود ولا يترتب عليه أحكام ولا آثار. الظهار على خلاف الشريعة هذا مردود. كل شيء على خلاف الشريعة هذا مردود وباطل. العقد عقد النكاح على خلاف الشريعة هذا باطل مردود وهكذا. نعم.
شفنا في فائدة ذكر حفظ الحجر
نعم
قريبا من ذكر شطيب في حديث ما نحدث علينا. قال قول رد معناه مردود من إطلاق اسم من إطلاق المصدر على اسم المفعول مثل نعم. خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ وكأنه قال فهو باطل غير معتد به.
نعم.
قال واللفظ الثاني وهو قوله من عمل أعم
قال إيه؟
واللفظ الثاني اللفظ الثاني الحديث نعم. يعني اللفظ الأول وهو قوله من أحدث فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليه وفي نعم. رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد.
تمام. من عمل ومن أحدث نعم كما مر معنا كلام إنه في هذا أن كل هذا أن هذا الروايتان تستوعبان كل ما خالف الشريعة من عقود من أقوال من عقائد من مناهج من كذا كل هذا مردود. نعم.
تكلم شخص من سارت أخذ المال مقابل الحد
هو سطر. تكلم
سطر واحد شخص قال الحافظ ابن حجر بيقول قال الوليدة والغنم رد عليك. قال لا نوفي معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا.
نعم.
الصلح عن الحد جور.
نعم. بل التنازل أصلا يعني الصلح من غير مال. يعني قال رجل خلاص أنا أعلم أن هذا الشاب صالح وأنا وزن بمراتي وكذا أنا متنازل لا تجلدوه أنا متنازل ليس مقابل مال فهذا لا يقبل. كيف مع المال كيف مع المال. نعم.
قال رحمه الله باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان ابن فلان.
شوف كده فتوى أهل العلم في مسألة في المسألة هذه في فتوى في هذه مسألة يعني إذا كان في بلد تحكم بالشريعة شوف كده يمكن فيه حاجة لجنة دائمة ولا شيء إذا كانت شوف كده ذكرنا بعد فتوى تاني كده الصلح ليه على غير السنة يعني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحه فقال علي مان الذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثة
ليس استغانة لرسول الله يعني قال النبي لعلي امحه قال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال أرني إياه لأن النبي ما كان يقرأ فأراه إياه فمحاه. طب هل هنا علي عصى الرسول؟ مرت معنا كثيرا فإنه لا يفهم من الأمر الوجوب لا يفهم من الأمر الوجوب ولأن علي امتناع تعظيم وليس امتناع إعراض امتناع مهانة وامتناع كذا. أنا أمحى رسول الله أنا ما أمحى رسول الله والله ما أمحى أنا ما أنا بالذي أمحاه فهذا إكرام وتعظيم وليس إعراض ومعاندة لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فأنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله
قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وألا يخرج وأن أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا صاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها فخذها يا ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
سبحان الله سبحان الله أرضى الجميع وحكم به عجيب سبحان نبي أخوان نبي 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 سبحان الله حكم بها لمن؟ قال فقضى بها النبي لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم. خلاص هذا القضاء الشرعي. طيب والمتنازعون أعطى كل واحد ربما أعظم من ابنة حمزة. أعطى كل واحد من هؤلاء جميعا ما يرضيه. قال وعلي وقال علي أنت مني وأنا حمزة. طيب ثم قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. انتبه أنت مني وأنا منك. كفى بهذا لعل لو ما في حياة علي من النبي صلى الله عليه وسلم فضائل إلى هذه الفضيلة لكفى. فأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك. والثاني لجعفر قال أشبهت خلقي وخلقي. خلقي قد تقول والله هذا لا دخل لجعفر فيه فقد أشبه خلق النبي ولا دخل للإنسان في هذا فقد لا يمدح الإنسان مجرد الشبه. لكن قال وخلقي. ومن ذا الذي يشبه خلق النبي؟ هذا من أكرم الناس. وقال لزيد يعني المحارثة قال أنت أخونا ومولانا. أخونا أنت أخونا هذه كفى بها أيضا فإنها أعظم من الدنيا وما فيها. فانظر سبحان الله الأربعة. أما البنت فقد قضى بها لخالتها فإن الخال بمن قال الخال. وأما الثلاثة فقد أعطى كل واحد منهم ما يرضيه. فدل هذا على فن القضاء وأنه هناك فرق بين أن يحكم بالشيء قضاء وكذا وأن يرضى الجميع. أنا مثلا حكمت على فلان بدية إن لك دية عند هذا الرجل 100 من الإبل. لكن أنا أقول لك يعني ما شاء الله أنت معروف بالخير وأنت مشهور بالخير ومثلك ما شاء الله يعني لو جيء يعني له على كل مال لأنفق وكذا لو أعطيت لأخيك هذا وتنازلت عن هذا الباب وكذا وكذا فمثلك كذا ومثلك كذا هذا أمر عادي مستحب. هذا أمر مستحب نعم. طيب انظروا إلى دقة البخاري رحمة الله عليه سبحان الله. عجيب البخاري هذا يا أخوان عجيب في استلال الفوائد. ولهذا حير تبوب البخاري العلماء والكل وقف أمام تبوبات البخاري بالإجلال والإعظام والحكم فقه الواسع. ولهذا قالوا فقه البخاري في تبويبه. قال كيف يكتب هذا ما صلح باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان من فلان وفلان من فلان ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. هذا ما صلح علي مثلا فلان ابن فلان التميمي القحطاني كذا وكذا أو القرشي أو الهاشمي هل يلزم هذا؟ هل يلزم بيان النسب بيان أو يكتفى بذكر الاسم فقط لا يلزم بدليل أن الصلح الذي عقده النبي مع هؤلاء لم يكن فيه شيء من هذا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد عليه محمد بن عبد الله وأبوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه نسب ولا تعريف ولا شيء إنما هو محمد بن عبد الله. لكن هذا محمول قال العلماء هذا محمول على من عرف ولا يحتاج إلى تمييز يعني ما يأتي واحد يقول لا لا الصلح الذي وقع هنا مع سهيل بن عمرو ليس من محمد بن عبد الله الذي هو رسول الله، إنما محمد بن عبد الله واحد آخر. فنقول لا يعرف إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان قد حل صيغ الكتابة كتابة العقود، يعني ممكن متى تأتي في عقد قد يقال إيه هذا ما صرح عليه الشيخ مثلا إبراهيم ابن علي، يعني عندي طرفين الشيخ إبراهيم والشيخ معروف أنه واحد، فحينئذ هذا يجوز هذا إذا كان يعرف بهذا الأمر فيجوز هذا، فيجوز هذا. ويجوز مثلا أن تنسبه إلى مهنة يجوز، والمهم أنه ما يحقق التمييز هذا يكفي، وليس بلازم يكون بالنسب والقبيلة وكذا وكذا، إذا كان بوصف، إذا كان باسم مشهور، إذا كان محمد بن عبد الله إلى هذا الرجل أو إبراهيم ابن فلان إلى هذا الرجل، فالمهم أنه يحصل في نهاية إيه التمييز. طيب، طب هنا مسألة، قال النبي أنا رسول الله عبد الله، ثم قال علي أمح رسول الله، أمح رسول. طب هنا روايه البخاري قال امح رسول الله، كيف هذا امح ولا امح رسوله؟ على الحكايه، هذا على الحكايه. قال لا والله لا امحك ابدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، هذا قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكه كذا وكذا، فكتب. كتاب هنا منسوبة إلى من؟ كيف لعلي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، قال أمر بالكتاب فكتب هذا ما قضى، لأن النبي ما كان يكتب يبقى أمر.
في تقدير محذوفة شيخ الكلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فمحاه ثم كتب عليه هذا ما قضى عليه محمد رسول الله.
أيوة يعني على التقدير، يعني هم على تقدير فالتصريح به بعض العلم يرى أن النبي هو الذي كتب وأنها من معجزاته، أن هذه معجزات النبوة في هذا الموضع وفي هذا الموطن، وأنه ما كان يعرف الكتابة لكن الله عز وجل أقدره عليه فهو من علامات النبوة. بعض العلم يرى هذا. ابن حجر تكلم
أشار
قال إيه؟
قال ويأتي شرحه في باب عمرة القضاء من المغازي، ويأتي شرحه في باب عمرة القضاء من المغازي إن شاء الله تعالى. ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته صلى الله عليه وسلم الكتابة، والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله محمد رسول الله ولم ينسبه إلى أب ولا جد، وقره صلى الله عليه وسلم اقتصر.
هات كده شيخ محمد الموضع هذا المحرير بن حجر يقول فين؟
في المغازي شيخنا باب عمرة القضاء
في المغازي. أيوة إسلام. نعم ابن باز يرى الذي أرى أظن يرى الذي أرى الذي قلنا الذي من علامات النبوة. نعم كتب الشيخ، يعني نسب الكتاب إلى النبي، نسب الكتاب إلى النبي فصل. لا عادي قد تتجد أمحو لأنه ما كان يكتب، فلما ما حكت ما يكتب البنود كاملة لكن يسير، فيجمع بينهما فيكون النبي كتب الشيء اليسير وعلي كتب الشيء الكثير، يكون النبي كتب الشيء اليسير وعلي كتب الشيء، النبي كتب الشيء القليل وعلي كتب الشيء الكثير.
وقوله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب الكتاب ولم يسلك المعجزة له، ولا ينافي هذا كونه مؤمنا لا يحسن الكتابة، لأنه ما حرك يده تحديدا من يحسن الكتابة إنما حركها فجاء مكتوب صواب.
فجاء إيه؟
مكتوب صواب.
أي نعم. ويكون الجمع يعني أولى. أي نعم. نعم. في النهاية أنظر أن يشكلها كما هي. نعم. فيكون هذا الجمع أن الكتابة الكثيرة لما كتبها علي رضي الله عنه، أما هذه الكتابة القليلة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكتب هذا ما قال. نعم. ولينفي ينفع على التقدير بقى. يعني يقول فكتب يعني أمر بالكتابة لأن يسند الفعل إلى هذا، إلى من أمر، وهذا معروف في اللغة. لكن هذا كلام ابن حجر كده يكون أوسع في هذا الباب. نعم.
وفي رواية أوضح من هذا
عليه الصلاة والسلام بإيه الإشكال؟
يعني
ما هو قال جعفر، هو قضى الخالة، إنما جعفر قال له ذلك أيضا مع قضاء الخالة، لأنه قال لجعفر هذا.
وهنا قال قضى لعلي.
فين قضى لعلي؟ لا. وقال لعلي.
هذا الباب معمول
بإيش؟ نعم. فين فقضى العلي؟ فين قضى العلي؟ فين قضى العلي؟ فين هو قضى العلي؟ وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتي، وقال زيد ابنة أخي. طيب، فقضى بها النبي لخالتها اللي هي من؟ لجعفر. وقال الخالة بمنزلة الأم. فين قضى العدل؟ ما لنا دخل الله شو. احنا في اللي عندنا هذا فيها إشكال؟
شيخنا فلوس كان الذي قال خالتها تحتي وعلي رضي الله عنه. قال علي
وقال علي ابنة عمي وخالته تحتي؟
نعم شيخ.
قال هذا تصحيح.
فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالته تحتي. هذا هنا لنا. سأظن خطأ شيخ.
لا لا نعم. عندي وقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالة كلام من حجر. نعم طويل حاصل هو ايه ايه اخر كتابة قال لي ايه طويل جدا ها
وأجاب الجمهور بضرب هذه الأحاديث مع قصة الحديبيه لأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد صدر في حديث مصر بأن علي هو الذي كتب، ويحمل على أن المكتب في قوله في أخذ الكتاب وليس مصر يكتب البيان أن يقول له أرن البيان أنه محتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من المكتب إلا لكونه كان لا يحسن الكتاب، وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه أن تقديره فمحاها فعادها لعلي فكتب، وبهذا جزم عدد ووقف جزم الدين ووقف واطلق كتب لمعنى امر بفكتب هو كثير كقوله كتب الى قيصر وكتب الى كسرى، وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم كتاب التأمين الشريف لذلك اليوم وهو لا يحسن الكتاب ان يصير عالما فيه اميا، لان كثيرا ممن لا يحسن الكتاب يعني يصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصا الاسماء ولا يقلق عن سميه يوميا لكثير من الملوك، ويحتمل ان يكون جرت يده بكتابه جدا وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزه اخرى في ذلك الوقت خاصه ولا يقلق بذلك عن سميه يوميا، ولهذا اجاب ابو جعفر احد ائمه الاسلام من الاشاعره وتابعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره بان هذا وان كان ممكنا فيكون غايه
يعني محل اجتهاد بين اهل العلم. نعم. نعم. خلاص بحثناها بحثناها دي خلاص. قلنا هذا قلنا هذا وهم وهم. فاطمة ليست خالته. لا أنا لا أريد الواحد اللي قضينا فيه الكلام ما نطيل فيه ما نطيل فيه خلاص. اللفظ هذا ليس بصحيح. فاطمة ليست خالة. إنما ابنته ابنته عمي هو ابن عمي وخالته تحتي. إنما علي ما ليس عنده خال. فهذه تكون تصحيف هذه. نعم.
ما هوش
اشتكت باسمه
وكيل الوزارة هو غيره. أنا بخصص الصفر.
نعم. بما يعرف به. نعم.